قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: تنبيه، ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو كان قريبا منه. أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف. فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر. كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدا، ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء، كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه السلام. وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام، فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة، كما قد نبه على ضعفها الحفاظ كالدارقطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم، فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. وإليك أيها القارئ شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها. الأول: من حج ولم يزرني فقد جفاني. والثاني: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. والثالث: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. والرابع: من زار قبري وجبت له شفاعتي. فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر أكثر الروايات: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وقال الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأحاديث كلها موضوعة، وحسبك به علما وحفظا واطلاعا، ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه. فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع، ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده، جمعا بين الأحاديث. والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في استحباب زيارة مسجد قباء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا التنبيه تنبيه في غاية الأهمية، حيث إن شيخنا رحمه الله تعالى نبه على الخطأ الذي يكاد يجمع عليه كثير من الناس ولم يشعروا بأنه خطأ، وينافع عنه الأكثرون، ألا وهو شد الرحل أو السفر من أجل زيارة المقابر، سواء كان ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره، إذ الأمر سيان من حيث إنه لم يشرع لأحد أن يشد الرحالة، أي أن يسافر من بلد إلى بلد من أجل زيارة المقابر، ولم ينقل ذلك عن أحد من الخلفاء الراشدين ولا من الصحب المطهرين ولا من خلفهم من التابعين إلى يومنا هذا، ولا عن أحد من العلماء المعتبرين الذين يعتد بقولهم، إذ أنه لو وجد خلاف مع من لا اعتبار لهم فإنه لا يعبأ به ولا يلتفت إليه، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. فالذين قالوا بهذه الخرافة هم المتعلقون بالمقابر، ووضعوا في ذلك الأحاديث الكثيرة التي لا يمكن حصرها، وحسبنا أن نذكر لها أمثلة للتنبيه على خطورتها وعلى أنها أحاديث باطلة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة تحقيقا ونتيجة لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نقول إن الله سبحانه وتعالى الذي تكفل بحفظ القرآن تكفل أيضا بحفظ السنة، لأنه يدخل في الذكر القرآن والسنة، إذ الكل وحي من عند الله سبحانه وتعالى. فمن الله على هذه الأمة بعلوم الحديث ومصطلح الحديث ومعرفة الرجال والجرح والتعديل وما إلى ذلك من علوم الحديث. فميزوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة مما أدخل فيها من بعض الوضاعين، فكثر الوضع في الحديث مما حدا بالعلماء أن يبدأوا بوضع صيغة لعلوم الحديث وهو علم المصطلح، علم آلة لعلوم الحديث وهو علم المصطلح. ولذلك يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد ما لقال في السنة، الإسناد من الدين ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. هم قالوا حتى مع وجود الإسناد فدوافع الوضع كثيرة، منها الدفاع عن بعض الأشخاص، ومنها تأييد نحلة أو نهلة أو ملة، ومنها تأييد مذهب من المذاهب والتعصب له دون غيره. لذلك قال الإسناد من الدين، لأنه مرتبط بقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأغرب ما سمعنا من بعض الجماعات الفاشلة في الدعوة التي تتبنى بعض الزهد والتصوف باسم الدعوة والسياحة والتجوال في الأرض، أغرب ما سمع من بعضهم أنهم وصفوا علم الجرح والتعديل بأنه لا يعدو أن يكون غيبة ونميمة، وهذا كذب ورب الكعبة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قصد تشويه سمعته، فإن كان صحيحا فقد اغتبته، وإن كان كذبا فقد بهت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما بيان حال الرواة من صحة وضعف وجرح وتعديل وكذب وسوء حفظ وما إلى ذلك، هذا علم دين يتقرب به إلى الله. وروي عن بعض السلف وهو يطوف سمع يقول فلان كذاب، فلان وضاع، فلان مبتدع، فلان سيء الحفظ، وهكذا. هل قصدهم اغتياب الناس؟ ها؟ ما قصدهم؟ قصدهم أن يبينوا وأن يجتهدوا في سلامة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوضع والضعف. فإذا لابد من تفهم ذلك، وأدلة ذلك موجودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طرق رجل من المعروفين بسوء سلوكهم، لما استأذن عليه قال بئس أخ العشيرة هو، فلما جاء لان له الكلام وتطلق في وجهه. فقالت عائشة يا رسول الله لما استأذن قلت ما قلت، ثم لما دخل ألنت له الكلام وتطلقت في وجهه؟ قال ما تعهدتيني فاحشة يا عائشة، ما تعهدتيني فاحشة، إن شر الناس من يتركه الناس اتقاء شره. ولما سألته امرأة بأن ثلاثة قد خطبوها، اثنان بأن اثنين قد خطبوها، قد خطباها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية ففقير لا مال له، فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه. انكحي أسامة، انكحي أسامة. فنكحت أسامة رضي الله عنه. إذن بيان حال الرواة وبيان حال إذا أردت أن تتاجر مع أحد أو تسافر معه أو تجاوره أو تستمع إلى دروسه أو نحو ذلك، بيان حاله ليس من الغيبة، وإنما الغيبة أن يكون القصد هو التشويه فقط لا لغرض من هذه الأغراض. لو جاءك رجل يسألك عن يريد أن يخطب بنتك، هل تزوجه مباشرة أم تسأل عنه؟ تسأل عنه. فما بالكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ورواتها ورواتها. إذن الأحاديث التي أورد المصنف من حديث من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، حديث من زارني حلت له شفاعتي، كلها أحاديث باطلة لا يصح منها شيء. والمسلم يكون وقافا عند السنة لا يزيد ولا ينقص، يكون وقافا عند السنة لا يزيد فيها ولا ينقص إذا أراد الخير. وإذا أراد النجاة عليه أن يقف عند حدود النصوص. وهذه الأحاديث أحاديث باطلة، وبناء عليه فإنه لا ارتباط بين الحج وبين ماذا؟ وبين الزيارة في القبر. لكن تأتي، وأيضا لا ارتباط بين شد الرحال وبين زيارة القبر. لكن لو جاء المسلم ليصلي في المسجد والمسجد تشد إليه الرحال، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلذلك يجب التنبه بخطورة هذه الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة. فلا ارتباط بين الحج ولا بين الزيارة. لو أن مسلما حج ولم يعد ولم يأتي إلى المدينة لا حرج عليه، لكن إذا جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم استحب له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه السلام المشروع بدون تمسح وبدون شد رحال وبدون تعلق وبدون شيء من ذلك. فعلى المسلم أن لا فلذلك يعني هذا الأمر في غاية الخطورة ينبغي أن يتنبه له. نعم تفضل.
قال: فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع. ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله
حنيف
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم. فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا
أو فجرا،
زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك، كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستغاثة بهم ونحو ذلك. وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم، فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق، فهو سبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه. هذا آخر ما أردنا إملاءه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. في ختام هذه الرسالة المباركة العظيمة الموفقة التي حوت مسائل الحج كاملة ومسائل الزيارة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نبه على أمر، وهو أن البعض من الناس لا يفهم المقصود من زيارة المقابر، يفهمه على غير مراد الشرع. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ماذا؟ تذكر الآخرة. وعلمنا ماذا نقول عند زيارة المقابر بدون شد رحال، كما سمعتم الأحاديث في هذا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، ونحو ما جاء في هذا المعنى. فالغرض من زيارة القبور أمران لا ثالث لهما: الأمر الأول السلام عليهم والدعاء لهم، والأمر الثاني التذكر والاعتبار، التذكر والاعتبار. فأنت تأتيهم لتسلم عليهم أو لتعتبر وتتذكر. ولذلك تجوز زيارة الكفار زيارة قبور الكفار لأخذ ماذا؟ لأخذ العبرة. وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم زيارة أن يدعو لأمه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، ثم استأذنه أن يزور قبرها فأذن له لأنها لم تكن مسلمة. فزيارة قبور الكفار بدون شد رحال لقصد أخذ العبرة والعظة جائزة. ولذلك فإن المقصود من الزيارة هما هذان الأمران، أما الدعاء عند القبر وأما قراءة القرآن عنده فهي بدعة من البدع، وأما دعاء صاحب القبر فهو ماذا؟ فهو شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، وأما التوسل به فهو بدعة من البدع. ولذلك أنا أسأل سؤال الآن، ما الفرق بين أن يقول القائل أغثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك، أو يقول اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم؟ ما الفرق بين هذا الفضل الثلاثة؟ هل هي متساوية؟ ها؟ الأولى لو قال أغثني يا رسول الله ما حكمها؟ شرك ينقض عن ملة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، ويقول قل إني لا أملك لكم ضرا، أمره الله تبارك وتعالى أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذه اللفظة الأولى، اللهم أغثني يا رسول الله أغثني، هذه الشرك أكبر ينقل من الملة. الثانية لو قال اللهم أن يتوسل إليك بجاه نبيك أو بجاه أي مخلوق آخر، فهذا ما حكمه؟ ما حكمه؟ بدعة من البدع، لكن لا نقول إنه إيش؟ إنه شرك حتى لا نبالغ. دائما منهج السلف منهج الوسط، يعني هو خطأ وبدعة ولا يجوز محرم، لكن لا نقول إنه ماذا؟ إنه شرك. لو قال أتوسل إليك بجاه نبيك أو بحق نبيك أو بحق زيد أو بحق عمرو من الصالحين فإن هذه بدعة، لكن قد يتساهل فيها حتى تجر إلى النطق بماذا؟ بالشرك من حيث لا يدري صاحبها. مرة يقول أتوسلك بنبيك، ومرة يقول مدد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشرك. الثالثة اللهم أن يتوسل لك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم أو باتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم، هذا ما حكمه؟ هذه غاية في التوحيد، هذا هو التوحيد. أتوسل لك بحبي لنبيك باتباعي لنبيك باتباع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا هو ماذا؟ هذه غاية في التوحيد، بل هذا هو المطلوب. فحبه عمل صالح ليس كذلك؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالحة، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، و لا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. بناء على هذا كله فإن شد الرحال للقبور لا يجوز، بل نسلم على القبور التي نحن بجوارها كزيارة أهل البقيع وزيارة شهداء أحد ومنهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين، هذه سنة. وقبل ذلك نبه شيخنا رحمه الله على حكم زيارة مسجد قباء والصلاة فيه لقصد الصلاة فيه، وأن ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث زارها راكبا وماشيا، وأخبر أن زيارة مسجد قباء تعدل أجر عمره. مما تقدم من كلام الشيخ في الموضعين في الفصلين السابقين يتضح لنا أن المزارات في المدينة خمسة، اثنان مساجد نصلي فيهما أحدهما نأتي من أجله وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني يأتي تبعا وهو مسجد قباء، وثلاث زيارات للشهداء للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولشهداء أحد ولأهل البقيع. ما زاد عن ذلك من المزارات فإنه لا أصل له، ولو رأينا الناس يذهبون إليه فإننا لا نغتر بفعل الناس، وإنما العبرة ما دل عليه الدليل من قول الله تبارك وتعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نختم هذا الكتاب المبارك، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قرأنا وبما قلنا، وأن يجزي شيخنا على هذا السفر العظيم خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأن يجمعنا وإياكم وإياه بدار الكرامة في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حتى لو انتهى الكتاب سنستمر في الدروس إن شاء الله تعالى حول العقيدة والمناسك إلى يوم الأحد القادم مساء إن شاء الله، وسنحاول الحضور حتى في الصباح، غير أن اليوم اعتذر منكم فقد كنت متعبا وما تمكنت حتى من خطبة الجمعة، لذلك يعني غالبا سأحضر غدا وبعد غد حتى الفجر إن شاء الله، الفجر والمغرب إن شاء الله تعالى بإذن الله. تفضل.
أحسن الله إليك وبارك فيك وجزاك خير الجزاء
وإياك الإمام السلام
ونفعنا بما سمعنا. يقول السائل: ما حكم زيارة مدائن صالح لأخذ العظة والعبرة؟
لأخذ العبرة والعظة يمكن، لكن أن تخص بزيارة يعني لهذا الغرض ما ورد أن السلف كانوا يذهبون إليهم، وإن كان قد يستشف من قول الله تعالى: فما يسيروا في الأرض أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. من ذلك قد يشعر بجواز زيارة لهذا الغرض، لكن ننبه الإخوة إلى شيء وهو عدم المكفي في تلك المناطق التي أهلك الله فيها الكفار، فقد أمرنا إذا جئناها أن نبكي، فإن لم نبكي فالإيش فلنتباكى ولنسرع. وقد أهراق النبي صلى الله عليه وسلم جميع القدور التي طبخت من الماء الذي كان في وسط مدين عندما مروا عليها في غزوة تبوك، حتى شربنا عن الشرب عنها منها، لأن منطقة عذاب فينبغي البعد عنها. نعم.
من مر بجوار البقيع في الشارع العام هل له أن يسلم على أهل البقيع؟
لا بأس أن يسلم، لكن أن التكرار غير وارد. نعم.
تغطية المحرم لوجهه ما حكمها؟
لا يجوز بالنسبة للرجل لا يغطي وجهه ولا يجعل كماما على فمه إلا إذا كان به مرض ألجأه إلى هذا، وفي هذه الحال عليه الفدية، يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام. أما المرأة فليس لها أحكام معينة غير أنها تتجنب النقاب وهو ما فصل على هيئة الوجه أو جزء منه، وتغطي وجهها بالغطاء المعتاد. نعم.
بعض الناس يقول إن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم مسلمان، ويحتج بذلك أن الله أطلعه عليهما فعرض عليهما الإسلام فأسلما.
نعم.
فهل هذا صحيح؟
نقول: ثبت العرش ثم انقش. لو صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لآمنا به ويجب الإيمان به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم سأله رجل: أين أبي؟ فأعرض عنه، ثم أكرر السؤال، في النهاية قال صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار. وكذلك بالنسبة لأمه، سئل طلب من ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له، ثم طلب لقول الله عز وجل: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا إيش للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولذلك إن هذا لم يثبت، وما يروى عن الإمام السيوطي رحمه الله لا يثبت حتى عن الإمام السيوطي في هذا الباب شيء. والسيوطي قد نسبت إليه كثير من الكتب التي لا تصح عنه، لذلك في الكتب متناقضات، فقد ينهى عن الشيء في مكان ويثبته في مكان آخر، وهذا يدل على أن الناس قد انتحلوا شخصيته ونسبوا إليه ما لم يقل. هو وابن الجوزي وغيره من العلماء اشتد اضطراب في الكتب المنسوبة إليهم، لذلك يبدو والله أعلم أن المسألة دخلها شيء من التحريف والزيادة والنقصان، فنسبة ذلك إلى العلماء غير صحيحة، فلم يثبت إسلام أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعيبه، فإن أبا إبراهيم مات على الكفر، وإن ولد نوح قد مات على الكفر، وإن وذلك لا يضير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينقص من قيمته ولا من قدره. نعم.
قول السائل أنه يعيد الوضوء أكثر من 3 مرات بسبب الوسواس ويحس كأن شيئا يخرج منه، فكيف يترك هذا الداء؟
يطرده تماما ولا يلتفت إليه، وإذا استمر معه لا يعيد ما شك ما وسوس له. مثلا لو قال الشيطان أنت ما مسحت تحت رأسك لا يعيد المسح، لو قال له أنت ما تمضمضت لا يعيد المضمضة، لو قال له أنت ما غسلت وجهك جيد لا يعيد ذلك. عليه أن لا يسرح وراء أهل الوسوسة، ويجتهد في اللجوء إلى الله عز وجل أن يشفيه من هذا الداء، لكن هو عليه أن يكون طبيب نفسه، يجتهد في يعني نسيانه وعدم هذا الأمر كان يحصل حتى للصحابة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلين يا رسول الله إن نجد في أنفسنا ما لا نستطيع إيش أن نتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك محض الإيمان، وفي رواية ذلك صريح الإيمان أي خالص الإيمان، يعني كونك استعظمت أن تتكلم به وارتعدت فرائصك لما أراد لما خطر ببالك وإن كان من الوسوسة، لكن كونك استعظمت أن تتكلم به فهذا يدل على خلوص الإيمان إن شاء الله تعالى. نعم.
يقول السائل نفسه أنه يحس بشيء يخرج
لا ينظر إليه إلا إذا تيقن 100%. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد اضطرابا في أمعائه، قال يا رسول الله إني يحصل لي كذا وكذا من الاضطراب وأشعر كأن شيئا يخرج مني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنصرف إلا أن من صلاتك إلا أن تسمع صوتا أو تجد ماذا ريحا، يسمع صوتا صريحا ليس صوت البطن، أحيانا صوت البطن قد يشبه صوت الضراب وليس بالضراب، لكن يعني الريح لا يخفى، الريح لا يخفى، فما لم يجد شيئا من ذلك لا ينصرف. وأخبر في أحد آخر أن الشيطان ينفخ في مقعدة أحدكم، ينفخ ليوهمه أنه إيش قد أحدث، ليوهمه أنه قد أحدث، فعليك أن تخزيه ولا تلتفت إليه إذا كانت مثلا مجرد وسوسة أو شك. نعم.
هل يضع ماء على سراويله؟
إذا كان مجرد وسوسة لا يضع ماء ولا شيء، أما إذا تيقن أنه حصل شيء يرش السراويل التي يغسلها التي وقع عليها الأذى. نعم.
السائل ما حكم استخدام السبحة؟
حكم استخدام السبحة أو المسبحة بدعة من البدع التي أحدثها الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيديه، تقول عائشة رضي الله عنها كان يعقد التسبيح بإيش بيمينه، فتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وارمي هذه القبح التي أصبحت حتى شعارا للفساق أليس كذلك، فضلا عن كونها بدعة فإنها أصبحت شعارا للفساق يلوحون بها لفسقهم، فهي بدعة من البدع التي أحدثها الناس ولم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما يروى أن جويرية رضي الله عنها كانت تسبح بالحصى وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك لا يثبت، أو بالنوى وأنه أقر على ذلك فإن ذلك لا يثبت أبدا. وكونه سمع التسبيح في تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم هذا حق، لكن لم يسبح بالحصى، وإنما الحصى تكلم، أنطقه الله فنطق بماذا؟ بالتسبيح، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليها. فإذا هذه التسبيح باليدين، التسبيح باليدين، سبح بيديك هما المستنطقتان. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالتسبيح بهذه القبح لا يليق، بل سبح بيديك التي أعطاك الله عز وجل والتي ستشهد لك أو عليك، ستشهد لك أو عليك، سبح بها، أشبعها تسبيحا، سواء في بيتك، في سياراتك، في متجرك، في أي مكان، أكثر من التسبيح والتهليل والتحميد. فيعني لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، فأكثر من التسبيح بيديك. وأما التسبيح بهذه الخرزات وبهذه الحجارة، بعض الناس قبل أن يسلم، أول ما يسلم الإمام تسمع خشخشة الخرز يلعب به، يخرجه من جيبه ليشتغل مباشرة، ومجرد ويطقطق وطاق طاق 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 بدون خشوع، ضياع ضياع. البدع يا إخوان، ما أحدث أحد بدعة إلا ونزعت منه ماذا؟ سنة. فعليك بالسنة فإنه طريق الجنة، وأما البدع فإنها طريق الضلال. إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهناك كتاب النفيس في حكم السبحة للشيخ بكر أبو زيد شفاه الله ووفقه، فارجعوا إليه، فإنه كتاب النفيس بين من خلال تتبع أصل هذه السبحة أنه لا أصل لها في الدين، وأنها قد ترجع إلى أصول نصرانية أو هندوكية، فإذا ليست من دين الله في شيء. قد يقول قائل، طيب لماذا تباع؟ طيب الدخان يباع نقول حلال، الأغاني تباع نقول حلال، المخدرات تباع عند بعض المندسين نقول حلال، ها؟ الخمور تباع في بعض بلاد المسلمين نقول حلال، الربا يتعامل به نقول حلال، ها؟ الأفلام الخليعة تباع نقول حلال. هذه حجة إبليسية كقول الكفار لو شاء الله ما أشركنا، ولا غدا إذا سألك الله لما لم تسبح بيديك تقول لأني وجدت السبحة تباع، أو لأنه أفتاني فلان بها وأنت قد سمعت أنه لا أصل لها في الدين. فيا إخوان تخلصوا من التعصب. أنا أعرف أن البعض قد لا يعجبه هذا الكلام، لكن أوصيك ونفسي بتقوى الله ثم التجرد للحق. التجرد ليش؟ للحق، فالحق أبلج والباطل لجلج، الحق أوضح من الشمس. أنا أريد من واحد يجيب لي حديث واحد صحيح في مسألة السبحة، وأنا والله أول من اشتريها، ها؟ أما أننا بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، هذه حجة خطيرة جدا، حجة الكفار، وأنت مسلم فكيف تحتج بحجج الكفار وأنت مسلم؟ فإذا ما عليك من التعصب، دع التعصب بالكلية وأقبل على السنة يا عبد الله، أقبل على السنة. عليك بالسنة فإنها طريق الجنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.
هذا عنده دليل يقول،
تفضل. أن إيش؟ أبا هريرة؟ والله نقول لمن رواها ثبت العرسة ثم انكش. إذا ثبتت عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وأن النبي أقره على ذلك، فوالله أنا أول من يأخذ بها. بعد النبي لا يقر عليه. أقول حفظك الله، نحن ننظر إلى الدليل، ما ننظر إلى فعل الناس. إذا لو رأينا أحدا يعني يقع في أي محظور نستدل به ونقول إنه تشريع، لا، أولا ما ثبت عن أبي هريرة، نريد ثبوته بالسند الصحيح المتصل الذي لا غبار عليه. ولولا الإسناد لقال من قال من شاء ما شاء. ولم يثبت عن الأئمة الأربعة، لا أحمد ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا مالك رحمهم الله تعالى، لم يثبت عن واحد منهم أنه كان يستخدم هذه الحجارة. ثم هي مشغلة، لم يرسل يقول من مس الحصى فقد إيش؟ فقد لغى. والله وتالله إني أرى أن مسك السبح من مس الحصى الذي ينطبق عليه هذا الحديث. فتجرد يا عبد الله للحق، الحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. نحن ما ننظر الأكثرين وما يفعلون. طيب الأكثرين الآن ينادون أصحاب القبور يا فلان أغثني يا علان أنقذني، نقول هم اللي على حق؟ ها أكثر الناس كفار الآن، أكثر الناس أقصد يعني غير المسلمين، المسلمون 1,200,000,000 والكفار يزيدون على 4,000,000,000 على 4 مليارات. هل ننظر إلى الكثرة ولا ننظر إلى الحق؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة رضي الله عنه قطع الخيط من يد الرجل وهو لا يبلغ درجة الشرك الأكبر، يعني تعليق الخيوط إذا لم يعتقد فيها أنها تجلب خيرا وتدفع شرا بنفسها، يعني الشرك أصغر، ومع ذلك قطعه حذيفة من يد الرجل، علق على يده خيطا وقال وما وقرأ قول الله تعالى انزعها فإنها، وقرأ قول الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لعل درسنا غدا إن شاء الله يكون عن مسألة مهمة جدا بمناسبة تعليق الخيط الذي ذكرنا بما كنت عازما عليه، يكون عن أحكام الرقى والتمائم إن شاء الله غدا إن شاء الله بعد المغرب، وبعد الفجر تكون دروس عامة، لكن غدا إن شاء الله الدرس يكون عن أحكام الرقى والتمائم بحول الله وقوته. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.